إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، الوجه 37، أن يقال لهؤلاء الملحدين الدهريين ما قالته الرسل لأسلافهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فالله تعالى وجوده أظهر الموجودات، وهو واجب الوجود، وغيره وجد بعد العدم، وهو تعالى فاطر السماوات والأرض، فكل الموجودات الحاضرة والسابقة واللاحقة وجميع الحوادث في جميع الأوقات كلها بخلقه وتسخيره وتدبيره وتصريفه أوجدها بعد العدم، وأمدها بكل ما تحتاج إليه، وحفظها من الزوال والاضمحلال، وهو يحييها ويميتها ويعدمها ويبقيها، ويتصرف فيها بكمال الحكمة وبديع العناية. قد شهدت بوحدانيته جميع الموجودات، وخضعت لعظمته جميع الكائنات، وافتقرت إليه جميع البريات في كل شؤونها، كل يوم هو في شأن، شؤون يبديها ويبتديها. وقد قامت البراهين القواطع التي لا تعد ولا تحصى على هذا الأمر، وشهدت به الكتب والرسل وأتباعهم وأولو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. لا يمكن أحداً له مسكة من عقل أن ينكر هذا إلا هؤلاء الملحدون الذين فسدت عقولهم ومرجت أخلاقهم، واقتدوا بكل شيطان مريد كفرعون وأشباهه، الذي قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وحيث خاطب موسى عليه السلام حين أمره بالإيمان قال: ومن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فاستدل عليه بجميع الكون ناطقه وصامته، وأنه الذي انفرد بخلقه لم يشاركه في ذلك مشارك، وهدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه المشاهدة. أعطى كل شيء خلقه فأحسنه وأتمه وأكمله، وجعله على الطريقة التي يؤدي بها وظائفه من غير ما اختلال ولا نقص ولا قصور، وهدى كل مخلوق لما به بقاؤه وما به تحصيل منافعه. وهذا مشاهد في الكائنات الدنيا كما هو ملحوظ في الإنسان، فإن الله تبارك وتعالى هدى العجماوات إلى خلقها الذي لا وجود لها إلا بالقيام عليه من تلك الهداية التي هداها الله تبارك وتعالى بها وإليها. فإنك تجد تلك الحيوانات تقوم على مصالحها وقد اهتدت إلى ما به بقاؤها فيما يتعلق بغذائها وما يتعلق بدفاعها عن نفسها وما يتعلق بتناسلها وما يتعلق برعاية صغارها، فتجد ذلك في العصفور في عشه عندما يأتي أوان التكاثر أو تريد العصفورة أن تضع بيضها فإنها تذهب لتأتي بما يلائم العش مما يكون مناسبا وتنتقيه انتقاء، ثم ما تقوم به من رعاية لصغارها فيما يتعلق بالغذاء والطيران حتى يشتد عود صغيرها ثم يعتمد على نفسه، إلى غير ذلك مما يكون في البهائم في تحصيلها لمنافعها وما به قوام حياتها وما يتعلق بطريقة تلك الحياة، حتى عند الوحوش في الغابات، حتى عند الحيات والثعابين، إلى غير ذلك من كل مخلوق، فإن الله تبارك وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هداه إلى ما به بقاؤه وما به رعاية مصالحه، ولم يفعل ذلك سواه جل وعلا. فاستدل موسى عليه السلام على فرعون بجميع الكون ناطقه وصامته، وأنه الذي انفرد بخلقه لم يشاركه في ذلك مشارك، وهدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه المشاهدة. وكما ذكرت لك فيما يتعلق بحبة الفول، إذا ما ربطتها على قطعة من الخشب مثلا وجعلتها مغموسة في الماء فيخرج المجموع الخضري إلى أعلى والمجموع الجذري إلى أسفل، لو أنك قلبت قطعة الخشب فصار ما في الأعلى إلى الأسفل وما في الأسفل إلى الأعلى، هل يروج ذلك على حبة الفول؟ أين عقلها؟ وما الذي جعلها تفعل ما سيحدث من انثناء ما صار إلى الأسفل وهو إلى الأعلى فينثني متجها إلى العلو، وأما ما كان في السفل فجعلته في العلو فإنه ينثني منحنيا إلى السفل، لأن المجموع الجذري يكون في التربة في الأرض، وأما المجموع الخضري فيكون فوق الأرض معرضا للشمس وللهواء، فبهذا يكون بقاؤها، وكذلك خلقها الله جل وعلا. ولكن ما الذي يجعل ذلك يستدير وذلك ينحني إلى السفل؟ ما فيها جعلها تفعل ذلك؟ ما الذي فيها؟ فيها عقل؟ فيها غريزة؟ أعطى كل شيء خلق ثم هدى، فهدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه المشاهدة. هذا البرهان جميع العقلاء يعترفون به ولا ينكره إلا مكابر مباهت مثل فرعون وأئمة هؤلاء، يعني من الدهريين الملحدين والماديين الكافرين. ولهذا لما جاءه موسى وخاطبه قال فرعون وما رب العالمين إنكارا له، فرد عليه موسى كما قال تعالى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، فكل عاقل لا بد أن يعترف به، ومن لم يعترف به فإنه إما مجنون أو معاند مباهت أو ضال مقلد تقليدا أعمى. فقال فرعون مموها على أهل مجلسه ألا تسمعون ما يقول موسى؟ فقال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين، إنكارا عليهم أنهم أنكروا أمرا لم يزالوا ولا يزالون إليه مضطرين مفتقرين كل وقت، وهو ربوبية الله لهم ولآبائهم الأولين، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ربوبية الله لهم ولآبائهم الأولين لا يمكن إنكارها، فهو الذي رباهم بخلقه ونعمه صغارا وكبارا، هم وأصولهم وفروعهم وسائر الخلق، ولكنهم باهتوا ومن مباهتتهم ومكابرتهم رميه لموسى بالجنون، هو أعلم أنه أكمل الناس عقلا، هو الذي أقامه وأقعده وأحرجه في أحواله كلها عليه السلام، فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فلما رآه يكابر ويجحد ربوبية الله للخلق التي لا يمكن المكابرة فيها، قال له أولو جئتك بشيء مبين ظاهر واضح قوي دال على صدقي وصحة ما جئت به، وأن الجاحدين هم المبطلون، فذكر الآيات وما جرى له مع فرعون وكيف اعترف السحرة كلهم أنه من عند الله وأثر فيهم وآملوا الإيمان الصحيح الصادر عن قوة وبصيرة وخبرة تامة، ولم يبالوا بالمعارضات وما أصابهم من فرعون، وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون. هذه الحقائق لا يمكن لأحد أن ينكرها، هذا يدعي أنه ربهم الأعلى وما علم لهم من إله سواه. وكذلك قال النمرود لإبراهيم عليه السلام، وإبراهيم يحتج عليه بالحجة بعد الحج، وهو يحيد كما تجد في مثل هذا التلبيس، عندما يقول حائدا عن الحق والصواب بالحيدة المعروفة عند المبطلين إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لم يلتفت موسى إلى هذا وإنما أتى بالحجة القاطعة. فكذلك عندما أخذ من آتاه الله الملك فكان سببا للذي وصل إليه من جحده وكفره، وهو يدعي مثل ما ادعى هذا الملحد الذميم فرعون، قال ربي الذي يحيي ويميت، فيأتي إبراهيم عليه السلام بهذه الحجة القاطعة. كل منصف عاقل لا يمكن أن يدحض هذا ولا يملك دحضه ولا أن يدفعه، قال أنا أحيي وأميت، هذه مكابرة محضة. قال المفسرون إنه لما قال له إبراهيم ما قال، قال وماذا في ذلك أنا أفعله أحيي وأميت، فدعا برجلين في سجنه قد حكم عليهما بالإعدام، فأفرج عن أحدهما وأطلقه وقال هذا أحييته، لأنه كان محكوما عليه بالموت فأطلقته فأنا أحييه، وأما هذا فنفذوا فيه الحكم فهذا أمته. ليس هذا مما أتى به إبراهيم عليه السلام من الحجة في شيء، ويقول لك إن الله عز وجل يحيي الموات ويعطيه الحياة، والله عز وجل يسلب الحياة من الأحياء كيف شاء وقتما يشاء على الصورة التي يشاء، وأنت تقول ائتوا بسجينين قد حكم عليهما بالإعدام إلى آخر هذا الهذر، ليس هذا من هذا في شيء، ولكن إبراهيم عليه السلام لم يقف عند هذا الحد، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذه آية من الآيات التي لا يمكن أن يقف عندها هذا الملحد ولا أن يتكلم فيها، ما الذي يصنعه؟ قال فأتي بها من المغرب، إن الله يأتي بها من المشرق فأتي أنت بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فهذه الآيات العظيمة لا يمكن أن تدفع، ولذلك مما أتى به موسى عليه السلام يدفع به في وجه فرعون، ويستدل عليه بكل ما خلق الله رب العالمين من ناطق وصامت، ويقول رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، من الذي يستطيع أن يدفع هذا؟ ولم يدفعه إلا بالمكابرة، حتى إن موسى عليه السلام لما ذكر له ما أنزل الله من الآيات استطاع أن يدفع شيئا ولا أن يقف فيه، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر هداية للناس وهدى، آيات بينات تدل على وحدانيته جل وعلا وعلى صدق رسوله، لم يستطع أن يقول له شيئا، لأنه يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لم يقف عند هذا، وإنما تخطاه لأنه لا يمكن أن يقف عنده ولا أن يدفعه، وأخذ يماري معاندا مكابرا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذه في الحقيقة حالة هؤلاء الملحدين مع جميع الرسل، ولقد قص الله علينا من نبائهم ما فيه عبرة للمعتبرين وحجة على المعاندين، وكم في الكتاب والسنة من الدلالات العقلية والنقلية على ذلك، فمن جحد ذلك أو شك فيه فبأي حقيقة يعترف، ومن أنكره فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. الوجه 38، أن يقال لهؤلاء الملحدين الماديين: هاتوا برهانكم وميزانكم الذي تزعمون أنه ميزان الحقائق، وقابلوه بميزان الحق اليقين وهو ميزان الدين. زنوا الحقائق مفصلة حقيقة حقيقة، وعرضوها على ذوي العقول الصحيحة والأذهان والمعارف الصادقة، فإنه يتضح عند ذلك أنهم كانوا كاذبين مبطلين. أول ذلك أن يقال: قابلوا بين أي موجود من الموجودات التي اختصصتم بإثباتها أو التي اشترك بنو آدم في إثباتها وبين وجود الخالق، فإن وجود الخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه وجود واجب مستحيل وممتنع ثبوت نقيضه، هو أعظم الموجودات وأظهرها، بل لا وجود لشيء من الأشياء إلا بإيجاده، ووجود ما سواه من المخلوقات والحوادث مفتقر غاية الافتقار إلى ربه، ليس لشيء منها من نفسه وجود، فليس لها إلا العدم، فهي حادثة بعد العدم ومضطرة إليه كل وقت بعد الوجود، لو قطع عنها الأمور التي حفظها بها وأبقاها لاضمحلت. والله تعالى وجوده مركوز في العقول والفطر، معلوم بالضرورة وبالطرق التي هي أقوى الطرق الدالة على الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فحصر الحق فيه، إذ هو الحق الواجب في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا حق لشيء من الأشياء إلا باستناده إليه، هو واجب الوجود الموجد لكل موجود. فهو عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون عن الحق الذي هو أظهر الأشياء وأوضحها، لكن العلة والسبب الذي حملهم على هذه المجادلة الباطلة قوله عنهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، فتكذيبهم بجميع الكتب المنزلة من عند الله تعالى وبجميع الرسل منعهم من قبول الحق الذي لا حق غيره، وتركهم في ضلالهم وطغيانهم يعمهون. ثم ذكر وعيده لهم بقوله: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. زنوا أيها العقلاء ما ثبت لربكم العظيم من الوحدانية في أوصاف الكمال، والتفرد بكل جلال وجمال، والتفضل بكل خير ونعم جزال، وما شاهدته الخليقة من عنايته وحكمته وإتقانه المخلوقات في غاية الإحكام، في غاية الإحكام والانتظام العجيب الذي على حسب العقول والأفهام إذ تهتدي إلى ما بثه في المخلوقات من حسن الخلق وبديع الصنع ولطيف الانتظام وقيام المنافع التي لا تحصى المترتبة على ذلك، ثم انظروا إلى ما نشره من رحمته التي وسعت كل شيء، فما عاد من مخلوق يستغني عن رحمة خالقه طرفة عين، فما من مخلوق يستغني عن رحمة خالقه طرفة عين، فما بالعباد من نعمة ظاهرة ولا باطنة، خفية أو جلية، إلا من الله، وهو الذي لا يأتي بالخير والحسنات إلا هو، ولا يدفع السوء والسيئات إلا هو. هذا من أكبر الأدلة على سعة علم الله ورحمته وشمول حكمته وعظمة اقتداره، وكل ذلك إنما يستطرد فيه تأسيسا على ما قرره، من أنه يقال لهؤلاء الملحدين فيما يتعلق بوجود رب العالمين: قابلوا بين أي موجود من الموجودات التي اختصصتم بإثباتها أو التي اشترك بنو آدم في إثباتها وبين وجود الخالق، قارنوا بين وجود ووجود. وجود الموجود دون الله رب العالمين وجود حادث، إنما طرأ عليه الوجود كان معدوما فوجد، فوجوده أي هذا الموجود ليس من نفسه، وإنما يستمد وجوده من غيره، فإذا قطع عنه الوجود صار إلى العدم. وجود الله تبارك وتعالى وجود واجب، وهو واجب الوجود، فوجوده ليس من أحد، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي الوجود، فكيف يقارن وجود الموجود الحادث الذي كان معدوما فأعطاه الله الوجود، كيف يقارن وجود هذا بوجود الله رب العالمين الذي منه كل وجود، هو الذي يعطي الوجود للموجودات سبحانه وتعالى، وجوده ليس من غيره بل هو واجب الوجود، فوجوده لذاته من حيث هي، وأما الموجودات دونه فوجودها منه سبحانه وتعالى، وجودها ليس من ذاتها، لأن الوجود طرأ عليها، كانت غير موجودة فأوجدها الله، كانت معدومة فأمدها بالوجود، ثم هو يصيرها إلى الفناء متى شاء، فكيف يقارن وجود أي موجود بوجود الخلاق العظيم؟ زنوا أيها العقلاء ما ثبت لربكم من الوحدانية في أوصاف الكمال والتفرد بكل جلال وجمال، وما فيه المخلوق من الحاجة والعوز والضرورة إلى موجده، لآخر ما قال رحمه الله تعالى: وانظر ما في العالم العلوي والسفلي من الحوادث والتدبيرات المتنوعة والأفعال العظيمة، وما تدل عليه من عظمة مدبرها وجلاله وكبريائه ومجده، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، لذلك أقسم الله رب العالمين ببعض مخلوقاته، وليس هذا إلا له، فليس لمخلوق أن يقسم بمخلوق، ولكن الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء، أقسم ببعض مخلوقاته للدلالة على عظمها، على عظمتها، على إتقانها، على النعمة بها على خلقه في أرضه، لا غير ذلك من هذه الحكم المتنوعة. الله تبارك وتعالى متفرد بالوحدانية والكمال الذي لا غاية له، وهذه أمور معلومة بالضرورة والمشاهدة. هل يستوي من أثبت ما دلت عليه من وحدانية الله وثبوت أوصافه وأسمائه الحسنى ومن جحد ذلك وأنكره ورد الأدلة القواطع وكابر وعاند وجادل بالباطل؟ وهل يستوي الأمر بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له والقيام بحمده وذكره وشكره والإنابة إليه التي هي أفرض الفروض التي جاءت بها الرسل وأفضل ما قام به العباد واكتسبته القلوب وأعظم سبب يوصل إلى كل خير وسعادة ومطلوب، أم الأمر بضد ذلك من الشرك بالله والاستكبار عن عبادته وتعلق القلب بالخلق والوقوف مع المادة وعبادتها؟ يستوي من أمر بهذا الخير ومن أمر بهذا الشر؟ هل يستوي ما أمرت به الرسل من الصدق في الأقوال والأفعال؟ فعقد المقارنة التي مرت في الآمر والناهي أو بين الآمرين بهذا والآمرين بهذا، بين الرسل الذين يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر والماديين الملحدين الذين يأمرون بكل شر وخطية، هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ ثم عقد المقارنة الثانية بين ما يؤمر به من كل، فقال: وهل يستوي ما أمرت به الرسل من الصدق في الأقوال والأفعال والنصيحة لله ورسوله وكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، والأمر بالبر والصلة والقيام بحقوق الجيران والأصحاب والمعاملين ومن يتصل بهم العبد على اختلاف طبقاتهم؟ هل يستوي ما أمرت به الرسل من ذلك والأمر بضد ذلك؟ هل يستوي الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم والتعاون على البر والتقوى؟ هل يستوي الأمر بذلك والأمر بضد ذلك؟ وهل تستقيم الأمور كلها وتصلح الأحوال إلا بالتزام ذلك والعمل به؟ وهل يمكن القيام بأصول الإيمان وشرائع الإسلام والوفاء بالحقوق والعقود والعهود والورع عن المحارم القولية والفعلية إلا مع الإيمان بالله واليوم الآخر الذي هو أساس الخيرات والصلاح المطلق؟ فأنه يشير إلى ما قرر قبل من أن كل خير في الأرض إنما هو أثر من آثار الرسالة، والعالم بدون الرسالة ظلمة مطبقة، وكل خير في العالم كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، كل خير في العالم إنما هو من نور الرسالة. فالرسالة نور ورحمة وبركة للعالمين، وما بضد الرسالة فإنه يكون بضد هذه الأوصاف. فأقول: لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون في الأرض خير إلا مع الإيمان بالله واليوم الآخر الذي هو أساس الخيرات والصلاح المطلق. وهل إذا أطلق الملحدون الماديون على هذه الأصول العظيمة والشرائع الجميلة النافعة التي لا ينفع غيرها أنها رجعية ترجع بالناس إلى الوراء وأنها قديمة والقديم يجب أن يزهد فيه ويحذر عنه، هل هذا القول منه والدعاية الخبيثة إلا من أكبر الأدلة على ضعف عقولهم وسفاهة آرائهم وكذبهم الصريح؟ وهل يستغني العباد عنها في حالة من أحوالهم، يعني عن هذه الخيرات العظيمة التي دلت عليها الرسالة؟ هل يستغني العباد عنها في حالة من أحوالهم؟ وهل هي إلا أكبر نعمة وأجل كرامة أكرم الله بها العباد؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن وزن بعقله الصحيح ما جاءت به الرسل وأمرت به وأرشدت إليه من معرفة الله وعبادته والإنابة إليه والأمر بالقيام بجميع الحقوق كلها على وجه العدل والفضل والإحسان وما نهت عن ضده، ثم نظر إلى ما يدعو إليه أهل الإلحاد، عرف أن الخير والفلاح والصلاح الديني والدنيوي العاجل والآجل الظاهر والباطن مع ما دعت إليه الرسل، وأن الملحدين ترمي دعوتهم إلى الانحلال من كل خلق جميل والحث على كل خلق رذيل ومآلها الفوضوية التامة والانطلاق من شهوات النفوس حتى تكون البهائم أشرف منهم وأنفع. هو ما مرت الإشارة إليه في أن إلحاد هؤلاء إلحاد بطن وفرج، فهم يريدون الانطلاق مع شهوات النفوس، يريدون الفوضوية التامة، يحثون على كل خلق رذيل، فليس إلحادهم بإلحاد عقل وفكر وإنما إلحادهم إلحاد بطن وفرج، وهذا هو الواقع بلا ريب. ولسان حالهم ومقالهم يصرح بذلك. فنسأل الله أن يتم علينا وعلى المسلمين نعمه، وأن يثبتنا على دينه، ويزيدنا من فضله وكرمه. ومن أعجب العجائب أن كثيرا من الكتاب العصريين والسياسيين الذين يسعون في معالجة كثير من مشكلات الحياة ويطلبون حلها من جميع النواحي، ومشكلة الإلحاد الذي جرف بتياره أكثر الناشئة لم يسعوا في حلها ومداواتها بالرجوع إلى الإيمان الصحيح واليقين النافع والصلاح المطلق من جميع الوجوه، بل تركوهم في ضلالهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وازدادت المشكلات التي يريدون حلها مشكلات أخرى تعذر حلها كما هو المأمور. فكل مشكلات الحياة إذا لم تبنى على الإيمان والدين الصحيح ازدادت تعقدا وعظم ضررها وبعد خيرها. فلو أنهم أسسوا معالجاتهم المتنوعة على الدين الصحيح ووجهوا النشأ إلى عقيدته والتخلق بأخلاقه لأثمرت مساعيهم كل زوج كريم، ولتوجهت الوجوه والأعمال إلى الخير والصلاح، وانصرفت عن الشر والإضرار والأعمال القباح. فالفساد لا يسود إلا إذا عدم الإيمان الذي ينافيه ولا يجامعه. هذه لفتة من اللفتات الحسنة الجميلة من العلامة السعدي رحمه الله، وهو يرصد هذا التناقض الظاهر عند المصلحين في العالم الإسلامي عندما يريدون إصلاح المشكلات التي تتعرض لها المجتمعات، ويتوسلون إلى ذلك بكل وسيلة ويتحيلون إليه بكل حيلة فيما يتعلق بالطرق، فيما يتعلق بالسكن، فيما يتعلق بالخبز، فيما يتعلق بالوظائف، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فتجد هؤلاء يقول من الكتاب العصريين والسياسيين تجدهم ساعين في معالجة أمثال هذه المشكلات من مشكلات الحياة، يطلبون حلها من جميع النواحي. وأما مشكلة الإلحاد فلا يبذلون فيها جهدا يذكر، بل ربما لم يعلموا عنها خبرا، فهي بالنسبة إليهم شيء معدوم. وإذا علموا ذلك فإنهم لا يبذلون في حل هذه المشكلة أدنى مجهود، مع أن المعلوم والمقطوع به أنه لا يمكن أن تحل مشكلة من مشكلات الإنسان إلا بوحي الله تبارك وتعالى الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وجميع الحلول إذا لم تؤسس على هذا الأصل الأصيل فإنما هي مسكنات فقط، إنما هي تعامل مع الأعراض لا مع أصل الأمراض. فأصل مرض كل مجتمع إنما يكمن في بعده النسبي، سواء كان بعدا شديدا أم كان بعدا يسيرا عن دين الله تبارك وتعالى وعن التمسك به، وألا يكون التدين تدينا ظاهريا، بمعنى أن الإنسان إنما يتخذ الشكل الظاهر للدين دون معرفة بحقيقته فضلا عن التمسك بتلك الحقيقة. فعلاج مشكلة الفرد على المستوى الفردي في الأخذ بدين الله تبارك وتعالى، لأن الله الذي أنزله هو الذي خلقه، فهذا الدين يحل جميع مشكلات الإنسان مع نفسه ومع من حوله على المستوى الفردي. وأيضا الدين هو الذي يملك الحل الوحيد الناجع والأصيل لجميع المشكلات المجتمعية مهما تنوعت تلك المشكلات ومهما عظمت، فلا يمكن أن تحل إلا بالدين. ومن البديهي أن الإنسان يؤمن أنك لن تجد ذلك تفصيلا في الكتاب والسنة، يعني أن يعود إلى الكتاب والسنة من أجل أن يجد حلا لمشكلة من المشكلات المعاصرة بالتفصيل، ليس كذلك. وأنت تعلم أن كثيرا من الذين يتصدون لمعالجة المشكلات المجتمعية يخفقون في الوصول إلى حلها مع صدق نيتهم ومع تملكهم للوسائل، لأن الذين يقومون على هذا الإصلاح ممن دونهم لا يؤسسون ذلك على دين الله تبارك وتعالى، يعملون مخلصين ويتوقون الحرام فيما يعملون ويجتهدون في الإتيان بذلك على النحو الذي يرضي الله تبارك وتعالى، فتجد هذا عنهم بمبعدة. فتوجد الأموال وتوضع الخطط من أجل حل المشكلات ولا يحل شيء. لماذا؟ لأن المنظومات العاملة تكون في الجملة فاسدة، إما أن تتعامل بالرشوة، وإما أن تتعامل بالسرقة، وإما أن تتعامل بالإهمال المحض، إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذه الدين ينفيها. فعندما نقول حل مشكلات المجتمعات إنما هو في دين الله تبارك وتعالى، فالمقصود بذلك أنك لا تجد حلولا تفصيلية، لن تجد الحلول التفصيلية في الكتاب والسنة، وإنما الأطر العامة موجودة. ودين الله تبارك وتعالى يصلح للتمسك به أهل كل عصر، لا نقول هو صالح لكل عصر، بل كل عصر صالح للتمسك به. ودين الله الثابت والمطلق، الناس يتغيرون والعصور متغيرات، ولكن لو أنهم تمسكوا بدين الله تبارك وتعالى لحصلوا السعادة في الدنيا قبل الآخر. فالتفت رحمه الله إلى هذه اللفتة العجيبة وتعجب هو منها، قال: ومن أعجب العجائب أن كثيرا من الكتاب العصريين والسياسيين الذين يسعون في معالجة كثير من مشكلات الحياة ويطلبون حلها من جميع النواحي لا يلتفتون إلى مشكلة الإلحاد الذي جرف بتياره أكثر الناشئة، لم يسعوا في حلها ومداواتها بالرجوع إلى الإيمان الصحيح واليقين النافع والصلاح المطلق من جميع الوجوه، بل تركوهم في ضلالهم يعمهون وفي ريهم يترددون. لأن التربية النشئ على الأخلاق الإسلامية بعد تثبيت العقيدة الإسلامية في قلوبهم والإحاطة بما يمكن الإحاطة به من دين رب العالمين، هذا هو الذي يكون فيه صلاح المجتمع. وأما أن نترك النشأ هكذا تتلقفه أيدي الملحدين وتعبث به أفكارهم، ويتلقف المبطلون أبناء المسلمين في كل سبيل، حتى إن الأفكار تدخل على النشأ من حيث لا يعلم الأبوان، فإن الأبوين لا يمكن أن يجعل الواحد منهما أو كلاهما الولد في محضن حتى يصير رجلا ثم كهلا ثم شيخا، فهذا غير ممكن، وإنما تغزوه الأفكار وتدخل عليه الآراء، تستقر في قلبه وعقله المعتقدات من حيث يدري ولا يدري، ويتعامل مع مجتمع مفتوح، كما قالوا السماوات مفتوحة، يعنون أن الإعلام يأتي إلى الناس في مخادعهم من كل طريق ويغزوهم من كل سبيل. فما الحل؟ تربية النشأ على دين الله تبارك وتعالى بتثبيت العقيدة الصحيحة في القلوب والعقول وبمعرفة الأخلاق مع التربية عليها، هذا أمر لا بد منه، وإلا فكيف يمكن لنشأ يربى على آراء ومعتقدات أعدائه، كيف يمكن أن يكون منتميا إلى أمته وهو بعينه ما رآه الناس ويرونه إلى يوم الناس هذا من تلك الخيانات الفظيعة التي يقع فيها من يتسمون بأسماء المسلمين من أجل هدم مجتمعاتهم وتحويلها إلى فوضى عارمة، أو لتسليمها لأعداء المسلمين، لغير ذلك مما هو مشاهد منظور في الدول التي وقعت فيها الاضطرابات التي قيل عنها ثورات، إلى غير ذلك. فإن الذي أتى بذلك باعتراف الكل يقولون: الشباب، هؤلاء الشباب على أيدي من ترب؟ من الذي رعاهم؟ ومن الذي علمهم؟ ومن الذي أدبهم؟ ومن الذي ثقفهم؟ وهل عندهم انتماء حتى للتراب، حتى للوطن؟ ليس عندهم انتماء حتى لتراب أرضهم، لوطنهم، ليس عندهم انتماء لشيء، لأنهم فقدوا انتماءهم لدينهم، يعتبرونه تخلفا ورجعية. بهروا بما عند الغرب، دخلت عليهم الأموال والشهوات والملذات، وربوا في تلك المحاضن الفاسدة من محاضن أهل الكفر والإلحاد. ومعلوم أن الأب الروحي للثورات العربية التي وقعت فيما يقال له الربيع العربي يهودي، سنودول رجل يهودي، هو الأب الروحي لكل الثورات التي وقعت في العالم الإسلامي العربي في الفترة الأخيرة، هذا معروف. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الوجه 39، أن يقال لهؤلاء الملاحدة الماديين: من الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة والكثيرة؟ ومن الذي أحكمها هذا الإحكام البديع؟ ومن الذي نظم حركاتها العجيبة التي تحار الأفكار في حسنها وحسن نظامها؟ فسيجيبون: إن هذا كله أثر المصادفة وأعمال الطبيعة العمياء التي ليس عندها علم ولا قدرة ولا إرادة ولا غيرها من الأوصاف. وهذا قولهم الذي صرحوا به واقتدوا فيه بالمتمردين من أئمتهم الضالين. فحينئذ يتضح لك أن عقول هؤلاء أقرب إلى عقول المجانين منها إلى عقول الصبيان الذين لا يعقلون. يعني لو قلت عقول هؤلاء كعقول الصبيان كنت قد مدحتهم. فيقول: عقولهم أقرب إلى عقول المجانين منها إلى عقول الصبيان الذين لا يعقلون. فلو تركت هذه العوالم العظيمة ساعة واحدة بل لحظة واحدة للمصادفة والفوضوية لزالت السماوات والأرض واختبطت العوالم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وهذا يقرره العلماء الماديون في كل مجال، أن هذا الإحكام لا يمكن أن يكون بالمصادفة، وهم الذين نفوا ذلك. وكذلك لا يمكن أن يكون ذلك من أعمال الطبيعة العمياء التي لا حس عندها ولا عقل ولا قدرة ولا فكر. هم يقولون: لابد أن وراء هذا الإحكام موجد حكيم يدبرها ويصرفها، أوجدها وهو يتحكم فيها، فيثبتون ذلك. ولكنهم يضلون في صفات الرب تبارك وتعالى، فيقولون هذه قوة مطلقة، فيقولون لابد من إرادة مسيطرة، ولكنهم لا يعلمون ما وراء ذلك، أن الوحي هو الذي يحل لهم أمثال هذه الأمور، ولكنهم يتوصلون إلى وجود خالق ثم يضلون بعد ذلك ضلالا بعيدا. وإذا أورد عليهم بعض الإيرادات الصحيحة المبطلة لقولهم أجابوا بأنه يحتمل كذا ويحتمل كذا، احتمالات في غاية الضعف والوهى. فيا عجبا لمن اغتر باحتمالات عقول قد تبين سفاهة أهلها وجراءتهم وهجومهم على أشرف العلوم وأعظم الحقائق، فأبطلوها وأنكروها. ولا يغرنك كما غرهم مهارتهم في بعض علوم الهندسة والطبيعة والمخترعات الصناعية، فإنها لا تغني من الحق شيئا، ولا تدل على فضل أهلها الفضل الحقيقي ولا على شرفهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والله تعالى جعل للعقول حدا لا تتعدى ولا تتمكن من مجاوزته، وما أدركته وتدركه من المعلومات فهو قليل جدا في جانب ما لا تعلمه من هذه العوالم. فكيف تتجاوز هذه العوالم التي قصرت العقول عن إدراكها حتى تجحد الرب العظيم الذي هذه العوالم كلها داخلة في ملكه وتصريفه وتدبيره، ثم ترجع إلى هذه المخلوقات وما فيها من الحوادث فتدعي أنها وليدة المصادفة من غير خالق خلقها ولا محدث أحدثها ولا حكيم ابتدعها ونظمها. سبحانك هذا بهتان وجرم عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فكيف بمن جحده ونفاه بالكلية؟ كيف بمن جحد الرب الكريم والإله العظيم بالكلية؟ إذا كان قول من يقول إن الله عز وجل له ولد، كيف إذا كان هذا القول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، فكيف بمن يجحد وجود الله؟ يقول المصنف رحمه الله: لا يغرنك كما غرهم مهارتهم في بعض علوم الهندسة والطبيعيات والمخترعات الصناعية، فإنها لا تغني من الحق شيئا ولا تدل على فضل أهلها الفضل الحقيقي ولا على شرفهم. وقد قلت لك مرة: هؤلاء مع ما وصلوا إليه ماذا يصنعون والعالم كله يشاهدهم وما يحدث لهم عندما يضرب ديارهم وبلادهم إعصار مثلا؟ ماذا يصنعون؟ لا يصنعون شيء، وكل الذي يقدرون عليه هو معالجة الآثار على حسب الإمكان. وأما الإعصار فإنهم يخلون له المجال، يرحلون الناس من مساكنهم، يهجرونهم من أرضهم، ويعدون العدد لإطفاء الحرائق التي ستنشب وتشب، إلى غير ذلك من الطرق التي ستقطع والفيضانات التي ستحدث، والديار والبلاد والعباد الذين سيعانون ما يعانون مما يتعلق بتلك المياه المتدفقة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. ماذا يفعلون؟ هذا أمر واحد مما يبدي الله رب العالمين لهم به قدرته، سونامي الذي تعلمون عندما يحدث ما يحدث في قاع البحر في موضع ما، وتأتي الأمواج كالجبال تتجاوز 20 مترا لكي تأخذ في وجهها كل شيء، ما الذي يستطيعون؟ هم لا يستطيعون معرفة متى يبدأ. هذا الإنسان الضعيف مهما بلغ هكذا وجد، وهذا الكون كذلك. ثم يصل هذا الإنسان إلى هذه الدركة الهابطة في إنكار وجود خالق متصرف في هذا الكون، إلى هذه الدرجة يصل هذا الإنسان الكنود الجحود بنعم الله التي أنعم بها عليه، لأنهم يقولون إنما وصلوا إليه بالعقل. هذه نعمة الله عليه، أتصرف النعمة في هذا؟ فكذلك الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه وآتاه الملك يجحد كذلك وجود الرب، فإنما جحد وجود الرب أن آتاه الله الملك، يعني بسبب أن آتاه الله الملك فهو يتيه بنفسه حتى إنه ينكر وجود ربه ويدعي أنه يحيي ويميت. على المرء أن يعلم أنه ليس بشيء، ولا قيمة لهذا الإنسان القليل الضئيل في هذا الكون الكبير، لأن هذه الشمس حجمها كحجم الأرض 1,000,000 مرة، هذه الأرض التي لا تدري منها شيئا، أنت تتحرك في بقعة محدودة، فهذه الشمس وهي نجم متوسط أو ضعيف بالنسبة إلى هذه النجوم بينك وبينها 8 دقائق ضوئية، سرعة الضوء في 8 دقائق، هذا ما بيننا وبين الشمس، فهي الضاحية قريبة بجوارنا هنا، فكيف بهذه النجوم بينك وبينها 100 السنوات الضوئية، بل 1,000,000 من السنوات الضوئية بينك وبين بعض هذه النجوم. أقرب نجم لنا بعد الشمس بينه وبيننا 4 سنوات ضوئية، أقرب نجم لنا بعد الشمس بيننا وبين 4 سنوات ضوئية، أي مسيرة الضوء في 4 سنوات، الضوء يسير بسرعة 300
ألف كيلو متر في الثانية الواحدة، في الثانية الواحدة، فضاعف ذلك في الدقائق 60 ثانية، يعني اضرب في 60 للساعات في 24 في عدد أيام السنة في 4، هذا ما بينك وبين أقرب نجم بعد الشمس. فالإنسان الضئيل الحقير القليل كالذرة التائهة في الفضاء ليست له قيمة إلا باتصاله بربه. أما إذا ما اتصل بربه بكتابه وسنة نبيه وأطاع الله رب العالمين وعرف له قدره سبحانه وتعالى، فقدر الله حق قدره وعبده على بصيرة فأقبل عليه وأدبر عما سواه وعمن سواه، فإنه حينئذ يستمد القوة منه، يستمد القوة من ربه تبارك وتعالى الذي لا حد لقوته ولا حد لقدرته، يحفظه الله رب العالمين ورعاه. وليس من العقل أن يقول الإنسان إن كل ما لم أدركه بحواسي فهو غير موجود. جيد، فلنأتي بالمجهر وأتي بقطرة من الماء من البركة، أتي بقطرة من الماء من أي مكان، ضعها على شريحة من الزجاج واجعلها تحت المجهر وكبر هذا الذي تراه إلى آلاف مضاعفة من المرات، ثم انظر ستجد حياة أخرى، أحياء تتحرك روح وتجيء، لها غذاؤها ولها مساراتها في حياتها، هي تتكاثر وتتناسل بطريقتها التي جعلها الله لها، وقد تسبب الأضرار والأمراض بقدر الله تبارك وتعالى، وقد تكون نافعة للإنسان إلى غير ذلك من هذه الحياة التي هي خارج نطاق الحس، فأنت لا تراه ولا يمكن أن تراها إلا بالتكبير إلى ألوف المرات. بعض الفيروسات الكبيرة ترى إذا ما كبرت إلى 250,000 مرة، فلا تراها إلا إذا كبر حجمها إلى 250,000 مرة. تصور مثلا أنك تكبر إلى 250,000 مرة، ستكون كبيرا، ومع ذلك فهذا الفيروس إذا ما كبر إلى 250,000 مرة في المضاعفة هذا كاف لأن تراه بالعين المجردة. وهذا خلقه الله وأعطاه حياته بدءا ومنتهى، كتب له مساره فيها وجعل له غذاء فراجة تكاثره إلى غير ذلك من هذه الأمور التي هي لكل حي. كم في الكون من فيروس، كذلك تلك المخلوقات دقيقة، فكل هذا لا تراه العين، فكيف ينكر؟ يعني إذا قال لا أؤمن إلا بما دخل تحت نطاق الحس، بما أراه بعين، فنقول لا، أنت لا ترى هذه الكائنات وسنثبت لك وجودها، فإذا ما صدقت بها بعد أن رأيتها فكذلك هناك من المخلوقات ما لا تراه، ما لا تستطيع رؤيته بالعين المجردة، بل إنهم يثبتون بعلمهم المادي أن الأذن تسمع الصوت بتردد له بدء ومنتهى، فما كان دون ذلك فلا تسمعه، وما كان فوقه فلا تسمعه، فأنت قد يكون هنالك من يتكلم وأنت لا تسمعه، فهنالك أصوات كثيرة في الكون. هذا الأثير مملوء بلغات لا يحصيها إلا الله، العالم يتكلم، مخلوقات التي خلقها الله رب العالمين تتكلم، من الجن ومن الملائكة، وهذا كله في الأثير، ولكن من يسمعه؟ جعل الله للأذن الإنسانية مدى معلوما بدءا ومنتهى في تردد الأصوات المسموعة، فإذا زاد تردد الصوت عن ذلك المدى لا يسمع، وإذا قل عن ذلك المدى لا يسمع، أما ما كان في ذلك المدى بدءا وانتهاء فإنه يسمع. إذن هنالك ما لا تسمع من الأصوات بالعلم الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا عقولنا وأن يمتعنا بذلك حتى نلقى وجهه الكريم إنه تعالى هو البر الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.